باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر دانيال، وصلنا لإصحاح 6. إصحاح 5 حكى لنا حكاية بلشصر آخر ملوك بابل، الملك المستهتر واللي جاب أواني بيت ربنا يشرب فيها خمر، وطلعت اليد اللي كتبت على الحيطة، وزنت بالموازين فوجدت ناقصا، أحصى الله ملكوتك وأنهاه. وبعد ساعات قتل بلشصر ملك الكلدانيين، وانتهت فترة طويلة بتاعة الكلدانيين أو ملك بابل. وهنا يبان حاجة، أنه ممالك الأرض لا تدوم أبدا، وعظمة أهل الأرض ليس لها دوام. يعني لما نرجع لأول دانيال 1 يورينا نبوخذ نصر ده لما دخل على بلاد اليهود وسبى اليهود، وما كانش حد يقدر يقف قصاده، كل البلاد انهارت تحتيه. وبعدين دارت الأيام والمملكة دي خربت كلها ووقعت في يد ملوك فارس ومادي، وبرضو فارس دول هيطلعوا وبعدين هيقعوا في يد اليونانيين، والتانيين هياخدوا يومين وبعدين يقعوا في يد الرومان. الحلم اللي كان شافه الملك والأحلام اللي هيشوفها لسه دانيال كلها تؤكد حقيقة واحدة مستقر، أن ممالك الدنيا دايما تزول، وعظماء الدهر دائما إلى زوال، مهما كان في عظمة وفي افتخار وفي مجد وفي شكل من أشكال الاستقرار، ده كل ده يعني إلى حين، وبسرعة كل حاجة تقع ويجي ربنا له المجد ينصف ويظهر الحق ويعدل الموازين. فبلشصر اللي سخر شعب الله وزله وأهان اسم ربنا انتهى في الليلة دي، وانتهت مملكته كلها، ودخل داريوس الفارسي أو المادي يملك على كل ممالك بابل اللي قبل كده. إصحاح 6 يقول: حسن عند داريوس أن يولي على المملكة 120 مرذبانا يكونون على المملكة كلها. حسن عند داريوس أنه يوزع المملكة توزيع جديد، ويبقى عنده زي 120 محافظ يبقوا مسؤولين عن المملكة كلها. وهو استلم نظام قبل كده عن البابليين، والنظام مهم، الإدارة مهم، الحكومات مهم. وعلى هؤلاء 3 وزراء، يعني النظام بتاعه عمل 120 فوق منهم 3 هم كبار الحكومة، وفوق منهم داريوس نفسه. وأحد هؤلاء 3 كان دانيال. أفكركم بحاجة، دانيال دلوقتي كبير ولا صغير؟ دانيال كبر، لأن دانيال طلع في بداية السبي شاب صغير، حضر نبوخذ نصر ويعتقر حضر فترة مع ابنه، وبلشصر الأخراني ده كان حفيد نبوخذ نصر اللي ما عادش فترة طويلة. فلما دخل داريوس لقى دانيال ده راجل كبير له تاريخ مجيد، كل الناس بتشهد بحسن إدارته باستقامته، وعرف أنه هو ده اللي وقف لبلشصر يقول له أنا لا عاوز مملكتك ولا عاوز فلوسك، وما كانش بيخاف من حد. فاختار دانيال بسبب التاريخ بتاعه يكون احد 3 المسؤولين عن الممالك كلها. على هؤلاء 3 وزراء احدهم دانيال لتؤدي المرازبة زي المحافظين كده، تؤدي المرازبة اليهم الحساب فلا تصيب الملك خسارة. يبقى نظام محكم، شكل الهرمي دايما مقبول في الإدارة، أن يبقى في توزيع مسؤوليات، وكل مجموعة مسؤوليات يرجعوا المسؤول، وكل مجموعة مسؤولين يرجعوا المسؤول، وفي الآخر يبقى الإدارة محكومة بفريق صغير بيتابع كل شؤون المملكة. ففاق دانيال هذا على الوزراء والمرازبة لأن فيه روحا فاضلة، وفكر الملك في أن يوليه على المملكة كلها. يعني دانيال 1 من 3 تحت منهم 120 مسؤول كبير، تحت منهم آلاف المسؤولين ومئات الآلاف من البشر في الشعوب. ومع ده دانيال حتى وسط التلاتة متميز لدرجة ان داريوس ابتدى يفكر يعمل واحد فوق التلاتة فيبقى هو زي المسؤول الاعلى لكل شيء. طبيعي لما واحد يكون ماشي كويس ويترقى ومحدش لاقي له غلطة تبتدي الغيرة تدخل والمؤامرات تدخل ويبقوا عاوزين يخلصوا منه لانه متفوق ومتميز. ثم ان الوزراء والمرازبة كانوا يطلبون علة يجدونها على دانيال من جهة المملكة فلم يقدروا ان يجدوا علة ولا ذنبا لانه كان امينا ولم يوجد فيه خطأ ولا ذنب. يعني ايه؟ ما هي المؤامرات بتيجي منين؟ انه يمسكوا على الواحد غلط او زل وبالتالي يبقوا عارفين يهددوه بيها او يوقفوا نموه بيها. دانيال من ناحية الإدارة والأمانة ما بيغلطش، اللي حواليه ممكن يكونوا بيسرقوا وبيستغلوا مناصبهم، دانيال ما فيش غلطة، فمش لاقين له غلطة يتأمروا بيها عليه. وطبعا ده بيزيدهم غيظ وحقد، لأنه يعني الشخص اللي ماشي صح بيتعب الناس اللي ماشية غلط لأنه بيتغاظوا منه. فقال هؤلاء الرجال: لا نجد على دانيال هذا علة إلا أن نجدها من جهة شريعة إلهه. ودي شهادة في التاريخ وفي الكتاب لدانيال، يعني بتسجلها السماء: لا نجد فيه علة إلا من جهة شريعة إلهه. شوف لما يتقال عليك في شغلك الراجل ده ما فيهوش غلطة إلا كونه مسيحي، طب دي أحلى غلطة للواحد يفتخر بيه. الناس دول مفهومش ولا عيب إلا كونهم بيروحوا كنايس، طب حلو. فهنا مش لاقيين له غلطة إلا من جهة شريعة إلهه، يعني دي معتبرينها غلطة لأنه لا يعبد الأوثان زيهم، لا يمجد داريوس كإله زيهم، فهي دي الحتة الوحيدة المختلفة. لكن مفيش غلطة تاني في الشغل، مفيش في الأخلاق، مفيش في العلاقات، مفيش في الفلوس، إيده عفيفة، ما فيش غلط. طبعا طوباهم اللي أهل العالم يقولوا عليهم كده، يا بختهم الناس اللي بتوع الدنيا يقولوا الناس دول ما فهمش غلطة إلا من جهة إلههم. إذا كان ربنا يسوع له المجد في نظر البعض يعتبر عيب فينا، إحنا نتجمل بهذا العيب ونفتخر به ونقول ده أحلى حاجة عندنا، أو نقول إنه إلهنا اللي الناس شايفاه يعني عيبنا ده هو ده سر أمانتنا وهو ده سر نجاحنا وهو ده سر استقامتنا. يبقى شريعة إلهه اللي الناس معتبراها عيب هي في الحقيقة هي سر كل الفضائل. لا نجد على دانيال هذا علة إلا أن نجدها من جهة شريعة إلهه. طبعا الناس دول بيدرسوا عشان يوقعوه. طب شريعة إله إيه الغلط اللي فيها؟ ما هو برضو شريعة العهد القديم ما فيهاش غلط في العلاقات، لكن في نظر الوثنيين فيها عيب إن الإنسان هنا ما بيعبدش تماثيل وما بيعبدش بشر، بيعبد ربنا. حينئذ اجتمع هؤلاء الوزراء والمرازبة عند الملك، برضو حكاية الاجتماع والاتفاق. فاكرين لما ربنا يسوع له المجد كان بيتحاكم؟ بيلاطس وهيرودس كانوا ما بيطقوش بعض، حبوش بعض، إنما وقت محاكمة المسيح له المجد اجتمعوا على المسيح. الهيروديسيين ما كانوش يحبوا الفريسيين أبدا، إنما وقت محاكمات المسيح اجتمعوا مع بعض. الصدوقيين ورؤساء الكهنة والفريسيين والجيش الروماني ما كانوش يحبوا بعض، إنما بما إن المسيح له المجد في المواجهة يتفقوا مع بعض. يبقى أحيانا الناس تجتمع على الشر ضد الخير. يعني اوعوا تفتكروا أن الوزراء والمرازبة بيحبوا بعض، لا ما بيحبوش بعض، بس من أجل التخلص من دانيال يتفهموا ويتفقوا من جيل لجيل كده، الشر يتفق مع بعض مؤقتا للتخلص من الخير، إنما حتى لو اتفقوا الخير دايما مع ربنا. اجتمع هؤلاء الوزراء والمرازبة عند الملك وقالوا له هكذا. طبعا لو دخلوا وقالوا له عندك واحد اسمه دانيال ما بيسجدش غير لإلهه، كان يقول لهم ده أحسن واحد عندي، ما تقربوش منه وخليكوا في حالكم وأنا بحبه وبقدره. هم طبعا كلهم خبث فمش عاوزين يجيبوا سيرة دانيال في الموضوع خالص، لأن لو هو شم ريحة أنه المؤامرة اللي هيعملوها أو العرض اللي هيعرضوه يهدف إلى التخلص من دانيال لا يمكن هيجريهم، لأن هو نفسه بقى يختار دانيال أفضل واحد في المملكة كلها، هو مرشحه يبقى زي رئيس وزراء، وبالتالي لا يمكن حد يقرب منه. فهم الخبث هنا يدخل، لا يمكن يبقى يقول اللي جوه القلب، الشخص الملتوي ما يقولش اللي جواه، يلف ويدور كده ويوصل معلومة بطريقة ملتوية عشان يخدع اللي قصاده. قالوا له هكذا: أيها الملك داريوس، عش إلى الأبد. إن جميع وزراء المملكة والشحن والمرازبة والمشيرين والولاة قد تشاوروا على أن يضعوا أمرا ملكيا. دي أول كذبة بالمناسبة. ليه؟ كل دول اتفقوا، واتفقوا إمتى؟ وش معنى العرض ده إن هم يقعدوا يمجدوا في داريوس زي ما هيقولوا؟ ما حدش اتفقوا لحاجة، ده هم مجموعة منهم بس لما دخلوا يتكلموا تكلموا بلسان كل الناس، ودي أحد المغالطات. في ناس تتكلم وتقول إيه كل الناس عاوزة، مين قال إن كل الناس عاوزة؟ أنت بتتكلم بلسان مين؟ مين خلاك ممثل عن كل البشر؟ فهنا الكلام طبعا تحس إنه فيه كذب، لكن هو داريوس الملوك دول فيهم نقطة ضعف مهما كانت حكمتهم، يمجدوا نفسهم، فأول ما حد يمجدهم زي ما تقولوا إيه ودانهم تقفل وعقلهم يضلم وعينهم تعمى وما يبقوش شايفين عشان حبهم في ذواتهم، فيتخدعوا بسهولة. بالرغم من الراجل ده ذكي، ده زي نبوخذ نصر، راجل يذكر في التاريخ انه كان من اقوى الملوك والمدبرين في المملكة، لكن ما هو الخداع مع الملوك سهل من ناحية المجد الباطل والتفخيم والتعظيم، على طول الشخص ايه يبلع الطعم ويقع في المصيدة. إن جميع وزراء المملكة والشحن والمرازبة والمشيرين والولاة قد تشاوروا على أن يضعوا أمرا ملكيا ويشددوا نهيا بأن كل من يطلب طلبة حتى 30 يوم من إله أو إنسان إلا منك أيها الملك يطرح في جب الأسود. أي شخص حكيم يسمع أي عرض أول سؤال لازم يجي في باله: الناس دي غرضها إيه؟ هل فعلا بيحبوه قوي وبيموتوا فيه لدرجة عاوزين يمجدوه فيعملوا له احتفال 30 يوم محدش يطلب من إله ولا إنسان إلا منه هو؟ كل ده حب؟ يبقى طبعا غشيم اللي يصدق حاجة زي كده. لما حد يجي يمدحك زيادة لا تثق، لأن الجاهل هو الذي يصدق كل كلمة. الإنسان الحكيم لا يصدق كل من ما يسمعه، بالذات إذا كان كلام إطراء ومديح مبالغ فيه، على طول يخاف من حاجتين: الشخص ده عاوز مني إيه، أو هو معقول الكلام ده مظبوط. ما هو اللي يصدق كتر المديح يبقى هو نفسه مش حكيم، ولازم يفكر على طول لازم ورا الكلام ده غرض، لأن الناس مش أبرياء قوي كده. فطبعا كونهم بقى بيكبروا ويهولوا ويقولوا الناس كلها أجمعت واخترنا وحددنا وعملنا وسوينا، طب فين حكمتك وعقلك يا داريوس؟ قالوا هنطلع أمر ملكي ومشدد جدا بالنهي، النهي يعني ممنوع منعا باتا، إن حد يسجد أو يطلب طلب من إله أو إنسان طول 30 يوم. هما بيعملوا كده ليه؟ عشان الجماعة دول متأكدين إن دانيال مش هيبطل صلاة. هما لو شاكين لحظة إن دانيال ممكن مع الأمر ده يبطل صلاة 30 يوم ما كانوش قالوه، إنما كل الناس عارفة إن دانيال الصلاة بالنسبة له أهم من الأكل والشرب، هيصلي مهما حصل. فعشان كده عملوا الخدعة دي. يبقى حتى أهل العالم أدركوا أن هذا الرجل قوته في صلاته، وعاوزين يبطلوا صلاته، عاوزين يوقفوا الصلاة بتاعته، وكأن الشياطين بتحركهم، لأن الشياطين ما يغزهاش حاجة زي الصلاة. الشياطين ما يكرهوش حاجة في الدنيا قد الصلاة والمحبة، لأن دول عملاء الشر، دول بتوع جهنم، واللي بيروح جهنم ما بيصليش، ما بيحبش الناس. فهم عاوزين يوقفوا صلاة دانيال، ولو ما وقفتش يبقى دانيال هو اللي ياخد العقاب ده. يطرح في جب الأسود: فثبت الآن النهي أيها الملك. طبعا قولوا في لحظة كده إيه، ما كانش يعني هو حتى لو حكيم يقول لهم طب ادوني كم ساعة فكر أو كم يوم أفكر. لا، ما هو أنت لو فكرت على طول مخك هيروح في صاحبك دانيال، وهتقول ده أول واحد مش هيسجد. أنا عارف دانيال أنه بيعبد إلهه، كان يعرف كويس أنه دانيال يعبد إلهه، وهو موافق أنه يعبد إلهه. إنما هم ما ادلوش فرصة يفكر. وبرضه دي رسالة تانية ليكوا أحبائي، ما تاخدوش قرار وما تمضوش على ورقة بسرعة أبدا. أي قرار فكر فيه شوية، استنى عليه يومين. أي ورقة هتمضيها استنى عليها يومين، ما تسيبش حد يستعجلك. بدال بيستعجلك يبقى في حاجة تخوف، يبقى مش عاوزك تفكر، يبقى مش عاوزك تسأل، يبقى مش عاوزك تاخد وقت. لأنك لو خدت وقت هتنور في دماغك فكرة، طب ودانيال، طب وإيه غرضهم من ده كله، وهتبتدي تفكر كويس وتكتشف إنها حيلة. إنما الاستعجال في إمضاء الورق أو في اتخاذ قرارات كلف الناس كتير قوي. فعلى طول شوفوا يقولوا له إيه: فثبت الآن النهي، يعني يلا دلوقتي، دلوقتي امضي، ثبت الآن النهي أيها الملك، وامضي الكتابة كي لا تتغير كشريعة مادي وفارس التي لا تنسخ. كلمة تنسخ معناها تتحذف أو تتغير. تنسخ هنا بمعنى إيه؟ بدل حاجة طلعت مش مفروض إنها تحذف أو تتغير، يجي قانون تاني يعدل، لكن هي ذاتها ما نقدرش نغير فيها. كشريعة مادي وفارس التي لا تنسخ. لأجل ذلك أمضى الملك داريوس الكتاب والنهي. طبعا داريوس افتكرهم بيعزوه بيمجدوه وهيعملوا له حفلة 30 يوم وكلام شكله كويس، وطبعا الشيطان ما سابوش يفكر في دانيال ولا في عواقب هذا القرار ومضى. شوفوا الآية الجميلة اللي جاية دي بقى: فلما علم دانيال بإمضاء الكتابة. تتصوروا عمل إيه؟ أقول لكم كم تصور كان ممكن يحصل. لما علم دانيال بإمضاء الكتابة كان ممكن يدخل على الملك يقول له كده يا جلالة الملك، تمضي ورقة زي كده وانت عارف ان انا المقصود، ازاي مضيت حاجة زي كده وانت عارف ان انا مش هتنازل عن عبادة الهي مثلا. او ان دانيال لما علم، شوف التعبير، لما علم بإمضاء الكتابة يقول يا رب تسمح لي اصلي في الخفاء 30 يوم، انا هصلي بس خليني في الخفاء، مفيش داعي اظهر الصلاة طالما هم عاوزين يخلصوا مني. او على الاقل يفضل يومين مهموم ومتضايق ويقول يا رب اعمل ايه دلوقتي، واضح ان انا اللي مقصود وعينيهم علي، اصلي ولا ما اصليش. انما دانيال لا راح للملك ولا تردد لحظة ولا فكر ولا حسبها ولا قال اصلي في الخفاء ولا قال ربنا رب قلوب وإيه والموضوع مش لازم يبان. لما علم دانيال بإمضاء الكتابة ذهب إلى بيته وكواه مفتوحة، كوا اللي هي الشباك، في عليته نحو أورشليم، فجثى على ركبتيه 3 مرات في اليوم وصلى وحمد قدام إلهه كما كان يفعل قبل ذلك. ولا حاجة اتغيرت. هو عرف ان هو المقصود، وان ده كله معمول عشان هو اللي يعدم، وان الحكاية رست على جب اسود وفاضل تصرفه هو. هو لما عرف ان الملك مضى لا راح لملك ولا فكر، طلع على بيته فتح الشباك عادته، كان بيفتحه في وش في وجهة أورشليم اللي هي منها جت الاتجاه اللي يصلوا فيه، لأن اليهود المزبيين يصلوا في اتجاه أورشليم، هي ده يعني الاتجاه اللي يصلوا عليه. فلأن حسب النص في سليمان في سفر الملوك كان سليمان اتفق مع ربنا قال له لو شعبك سبي في أي بلد وحول وشه في اتجاه الهيكل من أي بلد واقف فيه وصرخ ليك يطلب الغفران اسمع لشعبك يا رب، فكان اتفاق يوم تدشين الهيكل. فأصبحت عادة اليهود منين ما يسافروا أو يزبوا يزبطوا اتجاههم ناحية زاوية هيكل سليمان ويسجدوا ويصلوا لعل الله يسمع من الهيكل. فهو حسب الطقس فتح الشباك، طب ما تقفل الشباك يعني بقى هتصلي هتصلي، طب على الأقل يعني استر على نفسك بقى، ده انت مقصود بده كله، أكيد في شوية يعني مخبرين حوالين الشبابيك بيصوروا أو بيشهدوا عليك. إنما هو لا، الطقس الآخر بالضبط زي ما كان بيعمل، ما فيش حاجة تغير نظامه أبدا كما كان يفعل قبل ذلك، حق ربنا قبل أي حاجة، لا موت ولا حياة ولا سيف ولا كب أسود ولا حاجة تفرق. وفتح الشباك وشوفوا بقى الذمة اللي بيصلي بيها دانيال، يعني اليوم ده بالذات الواحد يصلي هو مرعوب مفروض، أو هو قلقان أو يكروت الصلاة أو يجري، لا مفيش حاجة اتغيرت. جثى على ركبتيه 3 مرات في اليوم وصلى وحمد، حمد أتعجب من الكلمة دي، يا دانيال انت في عز التجربة، انت عارف ان الكلام اللي مضى الملك لا رجعة فيه، خلاص المؤامرة لبستك، انت خلاص دخلت الفخ، لو هتصلي يبقى جب اسود ما فيهاش فصال. على ما تشكر، بتشكر على ايه دلوقتي؟ على المؤامرة؟ بتشكر على ايه؟ على السبي اللي انت فيه اللي هيكلفك حياتك؟ على ما تشكر، صلى وحمد وسجد كما كان يفعل قبل ذلك. ادي عظمة دانيال. دانيال مش عظمته ان الاسود ما قدرتش تقرب ليه، ده دي النتيجة، العظمة كل العظمة في الموقف ده، انه هذا الرجل يصلي بهدوء وسلام عجيب مهما كانت الامور، ويفعل كعادته حتى لو متأكد ان ده اخر يوم هيصلي فيه، لانه عارف كويس قوي ان هم دلوقتي بيشهدوا عليه وبيتفرجوا عليه والمخبرين وصلوا الرساله والحكم هيصدر، وعارف ان هو واحد في السلك الدبلوماسي، عارف كويس ان الكلام ما فيهوش رجعه، كل ده ادركه. ولم يكن مع دانيال وعد صريح بالنجاه، يعني مش في ملاك جه قال له صلي ما يهمكش ربنا هيقف معاك، لا ما فيش وعد بالنجاه. هو واخدها كده كمبدأ روحي، أنا هصلي مهما حصل لي، أنا هصلي لأني ما عنديش غير كده، لأن دي حياتي. الجميل في الآية دي كمان لما يقول جثى على ركبتيه 3 مرات في اليوم كما كان يفعل، ده معنى كده أن دانيال عنده قانون روح، نظام روح. راجل يمكن بيصلي باكر وغروب ونوم مثلا، أو بيصلي صبح وظهر وليل بانتظام، والناس كلها عارفة، لدرجة طبعا بيلحقوه في المواعيد دي عشان يتأكدوا، حتى النظام ده متغيرش. ما هو واحد تاني يقول طب هيصحى في نص الليل يصلي، وربنا رب قلوب، لا رب قلوب ورب عقول ورب كل حاجة، لكن هو ما غيرش، هيصلي في النور وهيصلي في الظهر وهيصلي بعد الظهر وهيصلي في كل وقت. الكلام ده يبكتنا يا أحبائي، احنا اللي ما فيش قرار بإعدامنا، واحنا اللي الموضوع ما فيهوش جب اسود، واحنا اللي الناس مش واقفلنا عشان نصلي وبتهددنا، احنا مش بنصلي كما يجب، ومش بنصلي بالانتظام والالتزام العظيم اللي بيعمله دانيال ده. وكل صلوة طبعا تاخد وقتها، واضح يعني هي مش دقيقتين، لا ده جثى وصلى وحمد قدام إلهه كما كان يفعل قبل ذلك. فاجتمع حينئذ هؤلاء الرجال، فوجدوا دانيال يطلب ويتضرع قدام إله. وهنا على فكرة دانيال ما كانش بيتضرع عن نفسه، لأن دانيال كعادته طول فترة السبي كان بيصرخ عشان شعبه، ودي هتبان قدام في دانيال 9. دانيال كان يشعر بمسؤولية تجاه شعبه، ما كانش يصلي لنفسه، كانتش نفسه غالية عليه. القديسين دول يقولوا زي بولس: ليست نفسي ثمينة عندي. النفس مش غالية، لكن المسؤولية تحكم. فكان يتضرع: يا رب رجع شعبك، يا رب اصلح الحال، يا رب سامحنا، زي ما هنسمع قدام في دانيال. فكان يطلب ويتضرع، يعني راجل بيصلي بكل قلبه لموضوع تاني، وهو عارف ان تمن الصلاة دي خلاص جب أسود. فتقدموا وتكلموا قدام الملك في نهي الملك، يعني في القرار: ألم تمضي أيها الملك نهيا بأن كل إنسان يطلب من إله أو إنسان حتى 30 يوم إلا منك أيها الملك يطرح في جب الأسود؟ فأجاب الملك وقال: الأمر صحيح كشريعة مادي وفارس التي لا تنسخ. وهو مش دريان بالمطب. حينئذ أجابوا وقالوا قدام الملك: إن دانيال الذي من بني سبي يهوذا، هم بقى متغاظين منه لأنه هو أساسا ما هواش بابلي ولا فارس، لم يجعل لك أيها الملك اعتبارا. شوفوا الكذب بقى، وإيه علاقة الدب ده؟ طب ده راجل وفي جدا وأمين ومشفود له، والملك لسه في أول الإصحاح بيقول فكر يعينه فوق الثلاثة الكبار. قال إيه؟ لم يجعل لك اعتبارا ولا للنهي الذي مضيت، بل 3 مرات في اليوم يطلب طلبته. فلما سمع الملك هذا الكلام اغتاظ على نفسه جدا. عارفين لو اغتاظ بس كان الواحد يفهمها اتغاظ منهم، انما الملك فاق في اللحظة دي واكتشف انه مضى أسوأ قرار في حياته، فاتغاظ من نفسه. لما واحد يندم ندم شديد يقول متغاظ من نفسه، ازاي عملت كده، ازاي وقعت في المقلب ده. اغتاظ على نفسه جدا، يبقى واضح انه كان بيحب دانيال، واضح انه هو ادرك المؤامرة في اللحظة دي. اول ما قالوا له دانيال لقى نفسه مزنوق، طب انا هعمل ايه دلوقتي؟ هلغي القرار؟ ما اقدرش. هدافع عن دانيال؟ ما اقدرش. دانيال ثبت التهمة عليه انه سجد لإله 3 مرات، والقرار بيقول اللي يسجد ولا يطلب من إنسان أو إله ولو مرة واحدة يترمي في جب الأسود. فاغتاظ على نفسه جدا وجعل قلبه على دانيال لينجيه. طب لما الواحد يضغط على نفسه أو يضغط من نفسه، طبعا سيبكم من داريوس دل، الشريعة عنده لا تنسخ، يقدرش يغير كلامه. أنت لما تغلط طب ما تغير كلامك، ما ترجع في موقفك. لما تتغاظ من نفسك ما تصلح موقفك. وده احد تفسيرات الآية المشهورة: لا تغرب الشمس على غضبكم او اغضبوا ولا تخطئوا. يعني ايه؟ اتغاظ من نفسك عشان تصلح. قول ايه اللي خلاني اعمل كده؟ انا هروح اصالح الناس اللي زعقت فيهم دول مهما كانوا، انا ما يصحش اعمل كده. يبقى اتغاظت من نفسك، رحت صلحت. تتغاظ من نفسك تاخد قرار إيجابي بالتصليح. يجوز هنا عند داريوس كان مزنوق فعلا بسبب الشريعة والملك واللخبطة دي، لكن احنا عندنا فرص حين نغتاظ من أنفسنا جدا، يبقى لازم الخطوة اللي بعدها ايه؟ نصلح. دي شبه الكلمة بتاعت الابن الضال لما رجع إلى نفسه، ولما رجع لنفسه اتغاظ من نفسه، قال إن إيه اللي عملته في روحي ده؟ كم من أجير عند أبي يفضل عنه الخبز وأنا أهلك جوعا. فهو طبعا اتغاظ من نفسه، ما أنا كنت في بيت أبويا معزز مكرم، والخدام عند أبويا يفضل عنهم الخبز، وأنا دلوقتي مش طايل الخرنوب بتاع الخنازير. إذا كان فيها غيظ من النفس، طلع وراها إيه؟ أقوم الآن وأذهب إلى أبي وأقول له: يا أبي أخطأت إلى السماء وقدامك ولست مستحق. يبقى لما نتغاظ من نفسنا يا أحبائي نصلي وناخد قرار بالتراجع. لكن داريوس لسه ما يعرفش ربنا، لسه ما حدش علمه التوبة، اتغاظ بس، لكن لقى نفسه مش عارف يعمل حاجة. سيقول الكتاب هنا اغتاظ على نفسه جدا وجعل قلبه على دانيال لينجيه. يعني ابتدى قلبه يفكر بطريقة طب اعمل ايه خلص دانيال، انما ما لقاش اي مفر، واجتهد الى غروب الشمس لينقذه. يعني جات له بالاخبارية وجهه بالمشكلة، قعد طول اليوم يفكر اطلع من المشكلة دي ازاي، انقذ دانيال ازاي، وفشل تماما لانه لا يقدر يكسر الشريعة يرجع في كلامه، ولا يقدر يلغي شهادة الشهود اللي شافه دانيال بيصلي. جعل قلبه على دانيال لينجيه، برضو تعبير حلو. داريوس طلع بيحب دانيال فعلا، وهو ملك ملوك الأرض، ولكنه لا يقدر أن ينجي دانيال، ولا يقدر أن ينجي دانيال من نفسه. ما هو مين اللي قال الأمر؟ ما هو داريوس. إلى هذا الحد عجز البني آدم، الراجل اللي في ايده كل السلطات لا يقدر ان ينجي صديقه وحبيبه والشخص الوفي في المملكة كلها، فبقى مش عارف يعمل في نفسه ايه. واجتهد الى غروب الشمس لينقذه. يجوز اللي اجتهد ده جاب المستشارين ورجال القضاء، طب في مفر، في ثغرة يا جماعة، طب نشوف لها حل، طب نجيب محامي شاطر. قالوا له ما تضيعش وقتك، موضوع كده محسوم. فاجتمع أولئك الرجال إلى الملك لما لقوه عاوز يطلع من الموضوع. قالوا للملك اعلم أيها الملك إن شريعة مادي وفارس هي أن كل نهي أو أمر يضع الملك لا يتغير. اوعى تنسى هنا بقى إيه بان الوش القبيح بتاعهم، إنه اوعى تفكر كده ولا كده، ما ينفعش، اللي طلع ما تغيرش. وهنا دي خطورة الدساتير والقوانين اللي تصاغ وبعد كده يقول لك القانون بيقول والدستور بيقول ومحدش يكون حسابها كويس. حينئذ أمر الملك فأحضروا دانيال وطرحوه في جب الأسود. جابوا بقى دانيال مربوط كده كمتهم، وهو الرجل الأول في المملكة أو الثاني، وطبعا الملك مش قادر يبص في وشه. هيقول له إيه؟ ده صديقه وعارف إنه وفي وأمين، وعارف كويس إن المؤامرة نجحت، وان هو ودانيال هم ضحية المؤامرة، لانه مش هيلاقي حد امين زي دانيال. فتلاقي داريوس مش عارف يكلم دانيال، هيقول له ايه؟ حقك عليه، انا اسف، طلعت غشيم، ضحكوا علي. فقال له كلمة جميلة قوي، سجلها الكتاب وسجلها التاريخ. اجاب الملك وقال لدانيال: ان الهك الذي تعبده دائما هو ينجيك. كلمة غريبة قوي تطلع من داريوس، ازاي يعني؟ ده معناه كأنه بيقول له بص يا دانيال انا مش قادر انجيك، لكن واحد زيك في امانتك واستقامتك وصلاتك، لو الهك ده موجود وحي لازم ينجيك. لان انا لو عندي واحد تبعي في المملكة يبقى بالوفاء ده والاخلاص ده انا لازم اعمل اي حاجة عشان انجيه، بس انا عاجز، انا مش قادر انجيك. عشان كده نفس الكلمة اللي اتقالت ما قدرش ينجي الملك، رجع يقول له إلهك الذي تعبده دائما، وكلمة دائما ليها معنى، كأنه عاوز يقول له ما قدرتش تبطل 30 يوم، مش كنت عديت 30 يوم، مش كنت خليتها في قلبك وسكت، إنما بصراحة إلهك لابد أن يقدر لك أنك عبدته جهرا مع وجود قرار إعدام زي كده. إلهك الذي تعبده دائما هو ينجيك. وكأن الإيمان اتحرك في قلب داريوس، كأنه في حاجة جواه، لأنه بيقولها كأنها حقيقة، مش بيقولها سخرية، لا مفيش سخرية، ده بيحب ولا استنكار، ولا بيقولها حتى على سبيل التمني، يا ريت إلهك كان يبص لك ويعمل حاجة. هو بيقولها كأنها حق، إلهك الذي تعبده دائما هو ينجيك. كأن إيمان دانيال اتنقل إلى قلب داريوس، فداريوس نفسه بص في عينين دانيال لقى ثقة غريبة. منين لك الثقة دي؟ أنت مش خايف؟ بنقول لك جب أسود، وكل الناس دي أساسا متآمرة عليك وبيضحكوا، وفي وشهم النصرة، انتصروا عليك وكملت المؤامرة، ودانيال ثابت ما بيتهزش. فقالوا لا، يبقى إلهك لازم يعمل حاجة. وأتي بحجر ووضع على فم الجب، وختم الملك بخاتمه وخاتم عظمائه. تفكرنا بقبر المسيح والختم اللي على القبر، عشان ايه؟ محدش يقول ما اتدفنش، وهنا محدش يقول انه ما ترماش في جب الاسود. ختم الملك وختم العظماء يؤكد انه ايه؟ العقاب تم تماما. ختم الورقة دي اخر حاجة يتعملوها، فلما يختموا على الحاجة تبقى خلصت تمام، لألا يتغير القصد في دانيال. يبقى يبدو جب الاسود ده حاجة لتحت كده وبيترمي الحجر وبعدين يتحط الختم، ودانيال جوه بقى ايه؟ يعيش حياته مع الاسود. طبعا الاسود دي جعانة. حينئذ مضى الملك الى قصره. طبعا بعد قرار الاعدام الملك راح كئيب على قصره وبات صائما، يعني طول الليل مش قادر ياكل، ولم يؤت قدامه بسراريه وطار عنه نومه. واضح انه حزين ومتضايق وندمان ومتغاظ ومفيش حل. دانيال صاحبي حبيبي، انا رميته بايدي في جب الاسود، ضحكوا عليا، وكل ده ليه؟ لا عرفوا يمسكوا عليه سرقه ولا يمسكوا عليه تهمه، ده عشان بيصلي لالهه. فهنا يدل على علاقه قويه بين داريوس ودانيال، انه مش قادر ينام ولا قادر ياكل ولا بقى يتفرج على سهرات الملوك بتاعته العاديه دي. وعلى الفجر راح ناحيه القبر كانه مش مستحمل نفسه، وراح ناحية القبر زي ما المريمات راحوا ناحية القبر بتاع المسيح في الفجر، وهم كده جواهم كده شوق وحنين، ينفع نشوف المسيح تاني ولا لا. قام الملك باكرا عند الفجر، عشان كده القصة قريبة قوي لقصة القيامة، الختم والحجر والباكر راح باكر عند الفجر وذهب مسرعا إلى جب الأسود. صار الملك طالع في الفجر والناس كلها نايمة وناحية الجب، وبعدين زي اللي بيبكي بحرقة ناحية القبر بعد ليلة طويلة من الصراع النفسي، انفجر عند القبر كده في يعني شجن وفي حزن شديد. ولما اقترب إلى الجب نادى دانيال بصوت أسيف، يعني هو فاكره مات، فاكره تقطع، فبيبكي بحرقة على صديقه وبينادي عليه بصوت يعني كل حزن، صوت أسيف. أجاب الملك وقال لدانيال: يا دانيال عبد الله الحي، هل إلهك الذي تعبده دائما قادر على أن ينجيك من الأسود؟ ويفاجأ بإيه؟ برد من جوه. طبعا دي كانت أعجب وأجمل لحظة في حياته، هو بيقولها دلوقتي بقى ما عادش الإيمان اللي قبلها بساعات، دلوقتي الصوت أسيف. الصوت أسيف يعني رجع الشك، يا ترى يا دانيال يا عبد الله الحي، أنت حسستني أن ليك إله حي، اللي بتعمله ده مش مع صنم ولا وثن، أنت بينك وبين إله حي علاقة، اللي في عينيك ده ثقة مش ممكن أشوفها في عينين حد، الرجولة والأمانة والالتزام بتاعك ده أنا ما شفتوش في بشر، لازم إلهك إله حقيقي إله حي. لكن هل إلهك الحي الذي تعبده دائما قادر أن ينجيك من الأسود؟ تكلم دانيال مع الملك: أيها الملك عش إلى الأبد. طلع الصوت من جوه، لسه الجب مسدود، إنما جاله الرد من جوه. دانيال بيقول التحية، ما دي التحية بتاعتهم، أيها الملك عش إلى الأبد، دي التحية. فهو ما زال أمين حتى تجاه الملك، فبيقول التحية: إلهي أرسل ملاكه وسد أفواه الأسود، فلم تضرني لأني وجدت بريئا قدامه وقدامك أيضا أيها الملك، لم أفعل ذنبا. طبعا جمال اللحظة دي أنه الملك اكتشف أن دانيال عايش، وعايش جوه مع أسود جعانة، ده فوق العقل وفوق المنطق، وده الصوت المحبوب اللي بيحبه واللي ما كانش يتصور انه هيسمعه تاني، وبيقول له بنفس الأمانة القديمة: عش أيها الملك. وبعدين يفتخر بإلهه، يقول له: إلهي أرسل ملاكه وسد أفواه الأسود فلم تضرني، مش بس لأني وجدت أمينا أمامه، أنا أمين قدامه زي ما أنا أمين قدامك. يعني عاوز يقول لهم اللي خدعوك أنا أمين معاك كما كنت أمين مع إلهي. هنا يجي سؤال مهم، هو إيه اللي حصل بالليل في كام ساعة دي؟ ماذا كان يحدث في جب الأسود؟ الكتاب ما قالناش. لما دخل دانيال على أسود جعانة حصل إيه؟ وقضى 5-6 ساعات على الأقل بيعمل إيه؟ لكن ما فيش حاجة نقدر نتخيلها إلا دانيال وهو بيصلي، وإن الأسود اللي بتطلع صوت مرعب تيجي تلحس رجليه وتركع جنبه وتصلي معاه، وكأنه استعاد شكل آدم القديم، والأسود اللي في الجنة تيجي تتمشى جنبه كده وبقت حيوانات أليفة. الإنسان بصلاته وصومه وأمانته يستعيد مجد الإنسانية الأول، يعني يرجع تاني وكأنه آدم الأولاني. طبعا ده عمل خلاص المسيح نفسه بيعمل كده، يرجع لنا القدرة والنصر على الطبيعة بكل أشكال. لكن إزاي أسود ما تاكلش كائن زي كده وهي جعانة؟ وإزاي بعد كده قدام عينيهم كذا ساعة، يعني لو قلنا طب ساعة مش جعانين، بعدها بساعتين ما جعوش، بعد 3 ما جعوش. ويجي سؤال تاني، هل رأى دانيال هذا الملاك أم بإيمانه بيقول إلهي أرسل ملاكه؟ الله أعلم. رجال الله قد يروا ملائكة وقد لا يروا بعينيهم، لكن بالإيمان يروا كل شيء. يمكن ما شافش، لكن هو متأكد الإلهي أرسل ملاكه وسد أفواه الأسود. برضو سد أفواه الأسود مش بعيد تعني أن الأسد من دول كان جاي 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 وبعدين فجأة كده نفسه قفلت، يعني أو إيه بقه تسد، أصله إيه يعني مش طبيعي. فسد أفواههم كأنه كانت أفواههم مفتوحة، يعني خلاص على لحظة ويأكلوه، لكن الملاك بيعرف يسد أفواه الأسود. واحد ممكن كان يفكر يقول طب مش كان ربنا اتدخل وعطل المؤامرة؟ طب كده أحلى، ولا لو المؤامرة تعطلت؟ لا كده أحلى. أحيانا الحكاية تتفاقم وتتصاعد وتتعقد قوي، بس ربنا لما يتدخل في الآخر كده تبقى أحلى وأحلى من أي حاجة. لو كان ربنا ده اتدخل ولقوا صغرة أنقذوا بيها دانيال من جب الأسود، ما كناش حاسين بعظمة ربنا ولا جمال القصة دي، ولا النصر على الموت والنصر على الطبيعة، ولا شجاعة رجال الله، ولا قوة الصلاة، ولا المعاني دي كلها. حينئذ فرح الملك به وأمر بأن يصعد دانيال من الجب. برضو ما تنسوش أن قرار كان قرار أن يلقى في جب الأسود، نقطة. فالقرار تم، ما تقالش في القرار أنه لازم يموت، هو تقال أنه يترمي في جب الأسود على اعتبار أنه أكيد هيموت. فبما أن القرار خلص نطلع قرار جديد، قرار جديد طلعوا لي دانيال من جوه. فأصعد دانيال من الجب ولم يوجد فيه ضرر لأنه آمن بإلهه. لم يوجد فيه ضرر لأنه آمن بإلهه. يبقى كل ده يعود إلى الإيمان، ثقة دانيال أنه رجل الله، رجل الصلاة، أن الصلاة أهم، وأن رأي ربنا أهم، ورضا ربنا أهم، والموت ما يخوفنيش، والأسود ما تخوفنيش، والمشاكل ما تخوفنيش، والناس كلها مهما كانت عظمتها ما تخوفنيش. ده إيمان. الإيمان يقاس بدرجة اللاخوف. لو بتخاف من الناس إيمانك ضعيف، لو بتخاف من الموت إيمانك ضعيف، لو بتخاف من الأسود إيمانك ضعيف. وعشان كده ما نزعلش لما ربنا يقول يا قليل الإيمان لماذا شككتم. احنا كلنا نكتشف ضعفنا قدام دانيال اللي ما خافش من حد، لا بشر ولا أسود ولا موت ولا أي حاجة. فأمر الملك فأحضروا أولئك الرجال الذين اشتكوا على دانيال. طبعا بقى الملك كان فرحان في اليوم ده جدا، وقرر أن يصدر أمرا آخر، وهو حر في الأوامر بتاعته، بس الأمر المرة دي بقى إيه؟ ياخذ هو بحقه وحق دانيال. فجابوا كل الرجال الذين اشتكوا على دانيال وطرحوهم في جب الأسود، هم وأولادهم ونساءهم، ولم يصلوا إلى أسفل الجب. حتى بطشت بهم الأسود وسحقت عظامهم. هي نفس الأسود، هي نفس المية اللي عدت موسى النبي هو وشعبه، هي اللي غرقت فرعون وشعبه. هي نفس العصاية اللي كانت تضرب مصر، هي العصاية اللي ترفع الضربة. إذن ربنا له حكمة عجيبة عشان يورينا فرق الإيمان. مش ده بني آدم وده بني آدم، وده أسد وده أسد، لكن البني آدم ده غير البني آدم ده. ده في إيمان الأسود هنا ما تشتغلش، ده ما فيهوش إيمان هنا الأسود تشتغل. فيقول ما وصلوش لآخر الجب، يعني لم يصلوا إلى أسفل الجب، يعني خدت دقيقتين ثلاثة وكانت الأسود إيه بطشت بهم جميعا. فعشان ما حدش يفتكر تكونش الأسود مش جعانة مثلا، لا مش كده، لا الأسود كانت جعانة قوي، لكن كان في ملاك، والملاك أول مأمورية خلصت ساب الجب. فلما الملاك مشي من الجب الأسود اشتغلت كطبيعته، لكن هناك ملاك دائما في جب الأسود يحرس أولاد الله. دي تاني مرة نسمع عن ملاك في سفر دانيال الشبيه بابن الآلهة، ويعتقد أن المسيح اللي ظهر مع الثلاث فتية، وهنا الملاك اللي يبعثه ربنا يبقى مع دانيال في جب الأسود. في كل مرة في حياتك يبقى فيه رعب، تذكر هذا الملاك اللي هيكون جنبك ويسد عنك أفواه الأسود. بس محتاجة منك إيه؟ إيمان. صدق، صدق أن ربنا معاك، وصدق أن ربنا مش هيسيب حاجة تأذيك. وعشان تصدق صلي، صلي وصوم زي دانيال عشان إيمانك يبقى قوي. هذا الرجل كان إيمانه قوي لأنه رجل صلاة، بتاع صلاة. الإيمان ما يجيش بالقراية ولا بالمعلومات ولا بالسن ولا بالظروف، الإيمان هو نتاج حياة روحية، عشرة طويلة مع ربنا. الراجل اللي خدم ملوك كتير وشاف ممالك بتنهار كتير، لكن حياته كلها كانت صوم وصلاة. إلهي أرسل ملاك وسد أفواه الأسود فلم تضرني، لأني وجدت بريئا أمامه، وأمامك أيها الملك لم أفعل شيئا يستوجب الموت. ثم كتب الملك داريوس إلى كل الشعوب والأمم والألسنة الساكنين في الأرض كلها ليكثر سلامكم. الرجل طلع منشور أو بيان للعالم كله بعد الحادثة دي. من قبلي صدر أمر بأنه في كل سلطان مملكتي يرتعدون ويخافون قدام إله دانيال. ما هو اسم إلهك؟ مش مهم، هو اسمه إيه؟ إله دانيال. دانيال عمل سمعة لإلهه، دانيال عرف العالم كله من هو الإله الحي بسبب استقامته. دانيال من موقعه في مجاله، وراجل مشغول صبح وليل بحياته بأمانته باستقامته، خلى العالم كله يرتعد من إله دانيال. شوفوا عظمة ولاد ربنا لما يقول أنتم نور العالم. دانيال لا راح بشر هنا ولا بشر هنا ولا لف العالم يكلمهم عن المسيح، إنما دانيال عاش كما يجب، استقامة، أمانة، صلاة، صوم، إيمان، عدم خوف، شهد لإلهه. صدر أمر بأنه في كل سلطان مملكتي يرتعدون ويخافون قدام إله دانيال لأنه هو الإله الحي. شوفوا، عرف أنه ده غير الأوثان، قال ده إله حي. اللي بين دانيال وبينه ده حب. أنا أول مرة، داريوس يقول، أنا أول مرة أشوف علاقة إنسان بإله في حب، علاقة عشرة. يبقى الإله ده حي، لو كان وثن ما يبقاش حب ولا عشرة. لكن واضح أن دانيال بينه وبين إلهه علاقة حقيقية قوية. فإلهه حي، إلهه بيرد عليه، إلهه بيسمع له، إلهه بينجيه، إلهه مسؤول عنه. دانيال ملتزم مع إلهه وإلهه ملتزم مع دانيال. فقال ده إله حي قيوم إلى الأبد، يعني يدوم إلى الأبد، وملكوته لن يزول وسلطانه إلى المنتهى. واعترف داريوس بالإله الحقيقي، هو ينجي وينقذ ويعمل الآيات والعجائب في السماوات وفي الأرض. هو الذي نجى دانيال من يد الأسود، فنجح دانيال في ملك داريوس وفي ملك كورش الفارس. القصة دي هتفضل لكل الأجيال قصة كده مليانة معاني جميلة. أجمل ما فيها أنه ما فيش مستحيل، وأن الإنسان ما يحسبش بعقله، يلتزم يبقى أمين، يصلي ويسيب الباقي على ربنا. وبقدر استقامة الإنسان وأمانته وصلاته بقدر ما هيشوف عجائب في حياته. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين.